برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم يؤكد الطبيعة الإرهابية لذلك النظام. وكتب زاخاروفا عبر تيليجرام: رد فعل نظام كييف على تدمير بنية تحتية مدنية يشهد على طبيعته الإرهابية. وفي وقت سابق ألمح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إلى وقوف كييف وراء تفجير على جسر القرم، حيث وصف ما حدث بأنه بداية داعيا إلى تدمير كل ما هو غير قانوني حسب رأيه. فيما قال أليغ ماروزوف عضو مجلس الدوما الروسي إن الجانب الأوكراني يتحدث منذ فترة بعيدة عن استهداف جسر القرم، وهذا العمل الإرهابي ضده ليس مجرد تحدي بل إعلان حرب بلا قواعد. وشدد البرلماني على أن عدم الرد بالشكل المطلوب والمناسب على هذا العمل سيجعل مثل هذه الحوادث تتكرر في الكثير من الأحيان. من جانبه أكد عضو مجلس الاتحاد ألكسندر باشكين أنه ليس هناك شك في أن مؤسسات القوى الروسية ذات العلاقة، وزارة الدفاع وغيرها، سترد بشكل كاف وواعٍ وربما غير متماثل على الضربة الوقحة على جسر القرم. وأعرب السيناتور عن ثقته بأن خلف الضربة يقف ليس فقط أوكرانيا بل والغرب كذلك. وللتعليق على هذا الموضوع عليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة والكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكاف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز، ونبدأ يعني مع الحدث البارز اليوم عن العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم. طبعا هناك ردود فعل قوية من جانب المسؤولين الروس، يعني مثلا البرلمانيون الروس اعتبروا حادث جسر القرم إعلان حرب بلا قواعد وروسيا سترد حتما، يعني قراءتك لهذا الموضوع؟
طبعا هذا العمل صح التعبير تماما أنه عمل إرهابيا، وأن من يقف وراءه هم القابعون في أوكرانيا أو من يسوق لهم ومن يدعمهم، فهذا الأمر يعني تطورا خطيرا في مجرى العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية من جهة، ومن جهة تانية هي تضع بكل الأحوال الجيش الروسي أمام موقف لا أعتقد بأنه سيكون موقف من يطلع، أو كما كان في السابق أن لا يضرب على سبيل المثال مراكز اتخاذ القرار كما تم الوعودات الكثيرة، وخاصة أننا نرى بأن هناك مطالبات شعبية ومطالبات رسمية وبرلمانية بما يخص هذا الموضوع، لأن العملية هذه تعتبر هي ضربة مباشرة للعمق الروسي وللبنى التحتية الروسية الأساسية، ونحن هنا أيضا
تهديد للأمن القومي الروسي كمان.
بكل تأكيد بكل تأكيد، ونحن هنا لا ننسى على الإطلاق التهديدات المتكررة من قبل النازيين جدد في أوكرانيا، من أنهم هددوا بقصف هذا الجسر عدة مرات، وبالتالي فإنه ربما إذا كانت العملية إرهابية أن يكونوا هم الواقفون وراء هذه العملية. بكل الأحوال هذه العملية سوف تكون منطلقا لتغيرا نوعيا في مجرى العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية بالدرجة الأولى، وإنهاء معاناة السكان المدنيين ليس فقط في منطقة دنباس التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وإنما للحفاظ والدفاع عن الأمن القومي الروسي بشكل عام، لأنه أصبح يصيب هذه العمليات الإرهابية أصبحت تصيب العمق الروسي والأمن القومي الروسي.
نعم دكتور فايز، يعني في أول تعليق لمسؤول أوكراني على حادث جسر القرم يعني ألمح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إلى وقوف كييف وراء التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر يوم السبت. يعني برأيك كيف سيكون الرد فعلا الروسي على إذا طبعا تم التأكد من أن أوكرانيا تقف وراء هذا، وهناك يعني كل الدلائل تشير إلى ذلك.
يجب أن نأخذ هذه التصريحات على اعتبارها أنها صادرة من المهرجين المتواجدين في سدة الحكم اليوم في أوكرانيا، وإنما هي تأتيهم بأوامر وبأوراق مكتوبة بشكل مسبق من مشغليهم خلف المحيطات. هذا الأمر مفروغ منه مباشرة، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التفجيرات الأخيرة في السيل الشمالي الأول والثاني، وتلاه أيضا هذه العملية الإرهابية التي حصلت صباح اليوم. وبالتالي فإن عمليا من هذه التصريحات التي ربما بأقل تقدير أن تعتبر استفزازية نوعا ما، وهذا الاستفزاز بكل الأحوال سوف يكون له ثمنا باهظا بالنسبة للحكومة الأوكرانية، ولكن الهدف من ذلك هو إحداث نوع من استجلاب الأوامر كما ذكرت من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا أعتقد بأنه ضغطا غير مباشر على الدول الأوروبية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أيضا رئيس أوكرانيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الأوروبية بتزويدها بمزيد من الأسلحة الفتاكة وخاصة الصواريخ طويلة المدى، وبالتالي من أجل أن يقول انظروا نحن نستطيع أن نحرر أراضينا ونستطيع أن نحقق انتصارا على روسيا الاتحادية داخل الأراضي التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا، ولكن ينقصنا العتاد والسلاح، وبالتالي هم يضعون كل ذلك في مجرى الضغط على الاتحاد الأوروبي وخاصة على ألمانيا تحديدا من أجل إمدادها بالدبابات المتطورة، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا من أجل إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى. وبالتالي أعتقد بأنه ينتظرون من هذا التصريح رد الفعل الروسي الحقيقي على هذا العمل الإرهابي، وبالتالي الطرف الأوكراني أيضا ينتظر أن يتم هناك تزويدهم بمزيد من الأسلحة والأسلحة الفتاكة كما ذكرت والصواريخ طويلة المدى، ولنرى إلى أين سوف تصل هذه الأمور بعد هذا العمل الإرهابي.
نعم، على صعيد آخر يعني وفي سياق أيضا الأعمال الإرهابية والتصريحات يعني غير المسؤولة للقيادة الأوكرانية، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اعتبر دعوة زيلينسكي لتوجيه ضربة استباقية لروسيا هي دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة ستكون عواقبها وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها، يعني كيف تعلق على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي هي تصريحات غير مسؤولة على أقل تقدير من ناحية. من ناحية أخرى طبعا وراء هذه التصريحات تكمن أمور كثيرة للغاية. أولها هو ما تحدثنا في فترات سابقة عن محاولات المستمرة لقصف المحطة الكهربائية في زاباروجي ومن أجل إحداث انفجار نووي، وهذا الانفجار النووي الذي سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح وتحييد الأراضي الزراعية وحرق الأراضي إلى عشرات السنين القادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا بهذا التصريح الغير مسؤول على أقل تقدير يعني ذلك بأن على روسيا الاتحادية أن تتابع عملياتها العسكرية الخاصة، ولكن أن تغير اسمها إلى عملية مكافحة الإرهاب، لأن هذه التصريحات إن نمت على شيء تنم فقط على حيازة غير معلنة للحكومة النازية الأوكرانية على قنبلة ذرية قذرة كما يقال، ولكن تريد استخدامها وهي بذلك تحاول إيجاد الفرصة لاستخدامها. يجب علينا هنا أيضا ربط ذلك بتصريحات الصادرة عن الحكومة البولندية من أنها ترغب في أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية رؤوس نووية على أراضيها، وهذا الأمر يعني بحد ذاته هو خلاف تمام للاتفاقيات المبرمكة SNB 3 وغيرها من الاتفاقيات التي تحد من الانتشار. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الأنجلوساكسون بشكل عام هم يحاولون توسيع رقعة توسيع أمد الأزمة أولا في أوكرانيا، وثانيا هي توسيع الرقعة الجغرافية لهذه الأزمة لتشمل مناطق خارج حدود أوكرانيا من أجل فقط بحسب وجهة نظرهم استنزاف روسيا الاتحادية من جهة، ومن جهة أخرى طبعا نحن نعلم بالمشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وقبيل الانتخابات الانتصافية ومحاولاتهم تصدير جميع المشاكل. ولا بد هنا أيضا أن نذكر بأن العمل الإرهابي الذي حصل ربما هو أتى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد بأنه إذا كان عملا إرهابيا وتقف وراءه نازيين جدد في أوكرانيا ألا يكون بقرار وبإشارة وبأمر من الولايات المتحدة الأمريكية كرد مباشرا على القرارات التي اتخذتها قمة أوبيك بلس من حيث تخفيض نسبة المليون برميل، الأمر الذي سيؤدي إلى ضربة قوية وقاضية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك سوف ينعكس على أسعار البنزين التي رئيس بايدن بأنه استطاع لا أن يقف فقط أن يوقف ارتفاع أسعارها وإنما إلى تخفيضها، وهذا الأمر سوف يظهر أعتقد في الأسبوع القادم من خلال ارتفاع الأسعار الجنونية للبنزين في الداخل الأمريكي، وبالتالي هي عملية انتقامية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه أوامرها لعملائها في الحكومة الأوكرانية لتنفيذ مثل هذا العمل الإرهابي.
سؤال أخير دكتور فايز، يعني تصريحات زيلينسكي هذه غير المسؤولة بالإضافة إلى الاستهداف الإرهابي اليوم لجسر القرم، يعني هل يمكن أن تجر مثل هذه الأمور العالم إلى ربما صدام نووي يشكل تهديدا للأمن والسلام في العالم؟
في حقيقة الأمر من حيث المبدأ يجب أن يكون السلاح النووي هو سلاح رادع وليس سلاح لاستخدامه عند الطلب أو في أي مناسبة، ولكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والأنجلوساكسون بشكل عام يحاولون تغيير قواعد اللعبة بشكل كبير، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أول من تحدث عما يسمى بإمكانية استخدام الجيش الروسي للقذائف النووية القذرة أو التكتيكية المحدودة النتائج هم الولايات المتحدة الأمريكية وليست روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية عندما قامت عندما بدأت بالعملية العسكرية الخاصة جهزت نفسها بأن لا أحد لكي لا أحد يتدخل تحت طائلة إمكانية استخدام الأسلحة النووية، ولكن نحن نعلم جيدا بأن هناك عقيدة روسية موجودة وتسمح باستخدام مثل هذه الأسلحة في حالات أربعة فقط، وهي موجودة للجميع ومعلومة للجميع، ولكن الأنجلوساكسون يحاولون استخدام ذلك من أجل الضغط على روسيا وتهمتها بأنها هي من تستخدم في حال استخدمت أوكرانيا بأوامر من الأنجلوساكسون مثل هذه القنابل القذرة، طبعا لأنها لا تمتلك على أقل تقدير رسميا أسلحة نووية، ولكن الأسلحة النووية القذرة ربما تمتلكها وخاصة من مفاعل تشيرنوبيل ومن محطة الزباروجة التي فيها الوقود النووي المستخدم وما إلى غير ذلك. كل ذلك يجعل إمكانية حدوث صدام نووي في أوجه، ولكن أنا أعتقد بأن العالم لن يصل إلى هذه المرحلة لأن الجميع يعلم جيدا وخاصة تصريح الرئيس بوتين بأننا لا نرى جدوى من العالم دون وجود روسيا فيه، وبالتالي هم يعلمون ذلك جيدا ويعلمون مدى القدرة لدى روسيا الاتحادية في إيصال الرؤوس النووية إلى تلك المناطق أو البلدان أو الدول التي تحاول مهاجمة روسيا على أقل تقدير بالسلاح النووي، وبالتالي فإن عملية إمكانية اندلاع صراع نووي نعم هي كبيرة للغاية، ولكن تبقى في حدود التهديد أي في حدود الطبيعة التي خلقت من أجلها الأسلحة النووية، وهي أسلحة رادعة وليست أسلحة للاستخدام في أي مناسبة. إضافة إلى ذلك نعلم جيدا بأن لدى روسيا الاتحادية الكثير من الأسلحة والمفاجآت التي لم تعرضها ولم تكشف عنها لأنها تعلم تماما بأن استخدام هذه الأسلحة التي تمتلكها باستثناء السلاح النووي كاف للغاية من أجل تحقيق الأهداف التي بدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ أندري. يعني قراءتك للعمل الإرهابي الذي استهدف اليوم جسر القرم، يعني البعض في مجلس الدوما اعتبر أنه إعلان حرب على روسيا، يعني قراءتك لهذا الموضوع؟
أنا أعتقد أن حان الوقت لاتخاذ القرارات حاسمة ولتنفيذ الضربات المضادة ضد بنية تحتية الحيوية بالنسبة لأوكرانيا، ليس فقط العسكرية بل كذلك المدنية. أنا أتحدث هنا عن محطات الكهرباء، الطرق، الإمدادات، المياه، غيرها من البنية التحتية. بسبب أن لي نكون صالحين لحتى هذه اللحظة روسيا ركزت فقط على ساحة القتال، أي جيش ضد الجيش، الجيش الروسي ضد الجيش الأوكراني، بينما أوكرانيا كذلك لجأت ومنذ الفترة الطويلة لجأت إلى استهداف البنية التحتية الروسية. لنكون صالحين، العملية الإرهابية في جسر الكرتش ليست الأولى من نوعها، فلذلك كان هناك الضربات الأخرى، استهدافات الأخرى. فلذلك أنا أعتقد أن حان الوقت للرد المناسب على مثل هذه الخطوات للسلطات الأوكرانية، بسبب أن طبعا جسر كيرش هو جسر الحيوي، جسر مهم من وجهة النظر إرسال الإمدادات العسكرية إلى الجبهات الروسية في جنوب، بما في ذلك في الأقاليم الجديدة التي انضمت الأراضي الروسية مؤخرا. فلذلك واضح تماما أن نحن نتحدث هنا عن خرق لخطوط الحمراء، فمبني على ما أتابعه في وسائل الإعلام الروسية بين المدونين الروس، فكلهم يصرون على شيء بسيط بأن حان الوقت لإنساحة تعبير تخلي عن إنسانية في العملية العسكرية ولجوء إلى السبل التي تتمسك بها السلطات الأوكرانية، أي استهداف البنية التحتية. أنا أعتقد أنه هو سيكون أفضل الردود الحال على مثل هذه العمليات الإرهابية.
نعم أستاذ أندري، يعني في أول تعليق لمسؤول أوكراني على هذا العمل الإرهابي، يعني ألمح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إلى وقوف كييف وراء التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر يوم السبت. يعني برأيك، ألا يبدو وكأن أوكرانيا تطلب إلى نفسها يعني أن يكون هناك ضرب لأوكرانيا بالبنية التحتية وغيره، وكما يقول العرب يعني براقش ستجني على نفسها؟
بدلاك لا يكشف سرا، الكل يدرك تماما أن أوكرانيا تقف وراء هذه العملية الإرهابية ضد جسر الكيرش. في نفس الوقت أعتقد أن ما تقوم به أوكرانيا هو محاولات الجديدة للضغط لإنصاح تعبير فرض الامتحانات على روسيا. يعني اليوم الضربة في مكان، ثم الضربة في مكان حيوي أكثر حيوية، ثم اليوم جسر الكيرتش، ماذا بعد يعني؟ فلذلك هو طبعا الطرف الأوكراني ينظر إلى رد فعل من قبل روسيا، ففي حال غياب هذا الرد الفعل فطبعا ستكون هناك أهداف الروسية أكثر الحيوية التي ستستهدفها الأوكرانية. فلذلك من جديد أقول بأن ردا على هذه العملية الإرهابية يجب أن تكون هناك ضربات مكثفة ودقيقة جدا. يعني أنا بصراحة أسمع في كثير من وسائل الإعلام من جديد تشجيع فكرة لجوء روسيا إلى الأسلحة النووية تكتيكية، أنا أعتقد أن هو خيار خاطئ وغير فعال. غير المناسب. نحن يجب أن نتركز على ضربات الضربات بالأسلحة التقليدية، ضربات مكثفة دقيقة ولكن ضد بنية تحتية الحيوية الأوكرانية، بنية تحتية تستعمل من قبل الجيش الأوكراني، تستعمل من قبل القيادة الأوكرانية، من قبل المواطنين الأوكرانيين. يجب أن نلجأ إلى نفس الأدوات التي تستخدمها السلطات الأوكرانية ضد روسيا.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ أندري.
شكرا لكم.